بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حوار حول تنمية الشخصية لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. إلهي بلوتني فلم تجدني صابرا، ونعمتني فلم تجدني شاكرا، فلا أنت للبلوى مع قلة الصبر أدمت، ولا أنت للنعمى مع قلة الشكر سلبت. فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أود في بداية هذا اللقاء المبارك أن أشكر الإخوة الكرام المشرفين على مهرجان الهدى السياحي للفرصة الكريمة التي أتاحوها لي لأتحدث عن قضية أعتقد أنها في زماننا الآن من القضايا ذات الأهمية البالغة، وهي قضية تنمية الشخصية. دعونا في البداية نقول إن الشخصية هي تتكون من مجموعة من الصفات العقلية والانفعالية والجسمية والاجتماعية التي تتجلى في سلوك الفرد الاجتماعي وتميزه عن غيره. في الرؤية الإسلامية أيها الإخوة الكرام، الإنسان هو مركز الكون. ولو أنك راجعت نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة لوجدت أن أكثر من 99% منها يدور حول الإنسان. هناك آيات قليلة جدا تتحدث عن إصلاح البيئة، تتحدث عن عمران الأرض، لكن معظم الآيات القرآنية ومعظم الجهد الذي بذله عليه الصلاة والسلام في حياته المباركة كان يدور حول إصلاح الإنسان، لأن هذا الإنسان إذا صلح يصلح الحياة ويصلح البيئة، وإذا فسد فمهما أعطيته من أشياء ومهما ملكته من إمكانات ومن قدرات فإنه سيفسدها وسيقضي عليها. والله جل وعلا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني ليس فقط ما في السماوات، يعني هناك أمداء غير محدودة للتسخير، فالأشياء المحيطة بنا والأشياء البعيدة عنا كلها مسخرة لنا، لأننا نشكل المركز. مركز الكون هو الإنسان في الرؤية الإسلامية. وقد أفتى بعض علماء المسلمين إذا كان هناك أسرى لدى الكفار على المسلمين أن يفدوا أولئك الأسرى ولو أتى ذلك على جميع ما في خزائن الدولة من مال. أنا ربما لا أؤيد هذه الفتوى، ولكن يكفي أن فيها إشارة إلى نظرة علماء المسلمين وفقهاء المسلمين إلى قضية الإنسان وقيمة الإنسان. هناك نقطة مهمة قد نستفيد من الإشارة إليها، وهي أن في العقلية الأوروبية الموروثة من العقلية الإغريقية والرومانية هناك العلاقة في الحياة تتمحور بين قطبين، الإنسان والطبيعة. ووجود الخالق جل وعلا في العقلية الأوروبية وفي العقلية الغربية بشكل عام هو وجود هامشي، وهم حين يذكرونه لا يذكرونه في باب التمجيد والتقديس والتعبد والثناء، يذكرونه فقط ليستعينوا به على الطبيعة، لأن وجود الرب سبحانه في عقليتهم ووجود هامشي، وهو في ظنهم أنه فقط ليقدم لهم العون على المزيد من استثمار الطبيعة والمزيد من السيطرة على الطبيعة. في العقلية الإسلامية، انطلاقا مما ذكرت من أن الإنسان هو مركز الكون، في العقلية الإسلامية الأمر مختلف. في العقلية الإسلامية العلاقة تتمحور بين قطبين، هما الله جل وعلا والإنسان. ووجود الطبيعة في العقلية الإسلامية هو وجود هامشي، لأن الحياة الدنيا بكل ما فيها من أشياء هي في الرؤية الإسلامية إما دار للاختبار والابتلاء، وإما أنها مزرعة للآخرة، وإما أنها فرصة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس أكثر. وهذا ربما كان يشكل أحد أسرار التفوق الغربي في مجال العلم، في مجال التقنية، في مجال اكتشاف الطبيعة، لأن الطبيعة في العقلية الغربية كما ذكرت تشكل شيئا جوهريا. لا شك يعني التدين العميق لا يسمح للإنسان بأن يكون متخلفا وبأن يكون فاشلا وبأن يكون كلا على غيره. التدين الحقيقي لا يؤدي بأصحابه إلا إلى التفوق وإلا إلى النجاح. التدين المنقوص وحده هو الذي يجعل الأمم متخلفة ومتأخرة. لماذا نحن نهتم الآن بقضية تنمية الشخصية بالذات؟ التقدم الفسيولوجي للإنسان واستمرار كثير من المعادن وكثير من المواد، لا التقدم الإنسان على المستوى الجسمي يمكن أن يستمر، ولا أيضا كثير من المواد الخام يمكن أن تستمر، يعني أشياء مستنفدة. لا يمكن للإنسان أن يعيش إلى الأبد وجسمه في تحسن دائم، هذا غير ممكن. على حين أن التقدم في المجال العقلي، في المجال الروحي، في المجال النفسي، في المجال الخلقي، في المجال الاجتماعي، هو تقدم مفتوح. ليس هناك أسوار وليس هناك حدود لإيقاف تقدمنا على الصعيد الروحي والصعيد العقلي والصعيد الاجتماعي، ليس هناك أي حدود لهذا. ولذلك نحن حين نركز على تنمية الشخصية فإنما نركز على حقل هائل قابل للتنمية، قابل للتجدد، قابل للاستمرار إلى ما شاء الله. وهذه نقطة في تصوري، نقطة مهمة. أيضا من زاوية أخرى، تنمية الشخصية لا تحتاج إلى مال، لا تحتاج إلى تقنيات، لا تحتاج إلى أدوات. ولذلك أنا أعتبر هذه فرصة أمامنا. تنمية الشخصية هي فرصة أمام الذين لا يملكون، أمام الفقراء، أمام المعدمين. على حين أن كثيرا من أشكال التنمية الأخرى تحتاج إلى المال وتحتاج إلى الأدوات وإلى الوسائل وتحتاج إلى بيئات وتحتاج إلى أشياء متعددة. ونحن تعلمنا من كتابنا وتعلمنا من فلسفتنا ورؤيتنا للحياة أن أفضل طريقة لمواجهة ضغوطات الخارج هي تنمية الداخل، تحصين الداخل، إصلاح الداخل. وأمة الإسلام الآن تتعرض لضغوطات هائلة، وهي تزداد وتشتد، ضغوطات على المستوى الاجتماعي، على المستوى التربوي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري حتى الآن مؤخرا. يعني هناك ضغوطات من كل حدب وصوب. والطريقة المثلى لمواجهة كل هذه الضغوطات أن نلتفت إلى أنفسنا، وهذا ما ينطق به قول الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا وتتقوا نوع من تحسين الذات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بعد هزيمة أحد قال بعض الصحابة كيف نهزم ونحن جند الله، يعني استغربوا كيف يحصل هذا. فأنزل الله تعالى قوله أولما أصابتكم مصيبة إلى آخره قل هو من عند أنفسكم. فنحن إذن من خلال تنمية الشخصية نعمل أفضل عمل ممكن لمقاومة الضغوط التي تأتينا من كل مكان، وأنا أعتقد أن تلك الضغوط سوف تزداد، الأخلاق على المستوى العالمي تنحط، ويوما بعد يوم تحتكم البشرية إلى القوة في مواجهة الرحمة وتلتجئ إلى الوسيلة عوضا عن الالتجاء إلى المبدأ وإلى الشهوة والنزوة عوضا عن خلق التضحية. ولذلك الضغوطات أنا أعتقد على أمة الإسلام سوف تزداد، وكما ذكرت الطريقة المثلى لمواجهة تلك الضغوطات هي أن نقف وقفة صادقة وصريحة وقوية مع أنفسنا لنراجع نقاط الخلل ونقاط الضعف في ذواتنا وفي أنفسنا. ربما لا يدري كثير من الناس طبيعة التحولات التي تتم الآن في العالم. قبل 100 سنة أو أقل كانت المواد الخام تشكل الرأسمال الأساسي للأمم، ما لديك من معادن، ما لديك من نفط، ما لديك من أراض واسعة، ما لديك من مياه، هذه كلها كانت تشكل رأس المال الأساسي للأمم. الآن بسبب التقدم التقني الهائل الذي يحدث في هذه الأيام يحصل تطور كبير جدا. هذا التطور يتجه إلى أن يصبح رأس المال الجديد للأفراد، للجماعات، للبلدان، للشعوب، للأمم، للجميع. رأس المال الجديد من الآن فصاعدا لن يكون ما تملكه من ثروات وأراض وأنهار، سيظل لكل هذه الأشياء موقع، وسيظل لها اعتبار، وسيظل لها قيمة، لكن لن تكون أبدا هي القيمة الأساسية. القيمة الأساسية من الآن فصاعدا لما تملكه الأمم من أخلاق، من دوافع، من أهداف، من نظم، من تقنيات، من مفاهيم، من أفكار، من قدرة على ضبط الذات، من قدرة على اكتشاف حقول جديدة للفهم وحقول جديدة للممارسة. هذا هو رأس المال الجديد الذي يتبلور الآن على مستوى العالم، والناس الذين لا يدركون هذا في الوقت المناسب سوف تكون خسائرهم هائلة. يعني مثل عملة لديك أنت أطنان من عملة من العملات وأنت لا تدري، وإذا يقال هذه العملة صارت عملة باطلة، أو والله هذه العملة أصيبت بانهيار وصارت تساوي 1/50 من ثمنها الأصلي، فإذا بثروتك فورا تتضاءل 50 مرة. هذا التحول أيها الإخوان أقول لكم بصدق هذا التحول يحدث الآن، وعلينا أن نستيقظ كما قلت وننتبه على كل المستويات وفي كل المجالات، أن ننتبه في الوقت المناسب قبل أن يفوت الأوان. سنغافورة على سبيل المثال عدد سكانها أقل من 3 ملايين، في حدود 3 ملايين، مساحتها نصف مساحة لبنان، يعني في حدود 5000 كيلومتر مربع. هذا البلد خلال 6 أشهر الأولى من عام 1996 صدر ما قيمته 36 مليار دولار، وهو يعادل تصدير 4-5 دول ذات 30-40 مليون من غير الدول النفطية، ودخل الفرد الآن هناك يتجاوز 12 أو 13 ألف دولار، وهم لا يجدون مكان للسكنة، هم يردمون في البحر حتى يقيموا المساكن، رقعة ضيقة، لكن هم منتبهون لرأس المال الجن. فلسطين المحتلة بلد بدون موارد، الناس هناك لا يجدون ماء للشرب، ورقعة أرض صغيرة جدا ومزدحمة. الآن اليهود هناك يعتمدون هذا رأس المال الجديد، رأس مال التقنية. إسرائيل العام الماضي صدرت ما قيمته 4 مليارات دولار أسلحة، نحن نستورد الأسلحة وهم يصدرونها. 4 مليارات دولار، هذا ميزانية عدد من الدول الأفريقية، ودخل الفرد هناك الآن يقترب من 18,000 دولار في السنة، وهو دخل قريب من دخل الدول الأوروبية. ليس هناك موارد، ليس هناك لا نفط ولا معادن ولا رقعة أرض متسعة ولا مياه، ليس هناك، لا، لكن هناك استثمار هائل في التقنية الجديدة والمفاهيم الجديدة والأفكار الجديدة. يعني الآن على مستوى العالم الدولة الأولى في حماية المعلومات هم اليهود في فلسطين، الدولة الأولى متقدمة على اليابان وعلى أمريكا وعلى كندا وعلى غيرها، استثمار مكثف في رأس المال الجديد. لابد أن ننتبه قبل أن نتحسر ونقول فاتنا الركب وفاتنا. وهذه مهمة المفكرين ومهمة العلماء دائما، ليس أن يندبوا حظوظهم بعد أن تقع الكارثة، لا، مهمتهم دائما أن يضيئوا الطريق، أن ينظروا إلى أمام، أن ينظروا إلى بعيد ويضيئوا الطريق للناس ويدلون الناس على المخاطر التي تنتظرهم. وعلينا أن ندرك بشكل معمق أنه الآن ما عاد هناك فاصل بين التقدم الخلقي والتقدم المادي، بمعنى لا تستطيع أمة الإسلام أن تتقدم خلقيا وتربويا وتعليميا وسياسيا من دون تقدم مادي. الناس الذين يسألون على الأبواب لا يستطيعون هؤلاء إيجاد مدارس ممتازة، لا يستطيعون. كل شيء الآن يحتاج إلى المال، والمال يحتاج إلى تنمية حقيقية، والتنمية الحقيقية تحتاج إلى إنسان متقدم، إلى إنسان فعلا نمى ذاته، نمى وجوده، نمى عواطفه، نمى أخلاقه، نمى الجانب الاجتماعي، نمى عقله، نمى التزامه وضبط سلوكه على مرادات الله سبحانه وتعالى. إذا ما استطاع هذا الإنسان أن يتقدم فلن نستطيع أن نوجد تنمية جيدة، والتي تعد شيئا جوهريا بالنسبة للتقدم في كل مجالات الحياة. إذا تغير الإنسان غير الله له البيئة وأعانه ووفقه، وإذا فرط في الإمكانات التي بين يديه أيضا يغير الله له الأشياء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير في اتجاهين، إذا غيرنا نحو الأحسن غير الله لنا وأمدنا بعون جديد وبمدد جديد، وإذا غيرنا إلى الأسوأ غير الله لنا أيضا. فليس بين الناس وبين المسلمين وبين الله تعالى نسب، سنن لله جل وعلا تمضي على الجميع وتنطبق على الجميع، وليس هناك استثناءات لأحد. هناك بعض الشروط الأساسية لحصول تنمية في الشخصية. الشرط الأول وجود قناعة بأهمية التغيير. هناك أشخاص يعتقدون أنهم جيدون، هو إنسان جيد ويعتقد أنه عمل أفضل ما يمكن عمله، ولا يرى أن هذا الكلام الذي أقوله الآن ينطبق عليه، يعني هو إنسان جيد ممتاز فاضل خير وهو أحسن من فلان وفلان وفلان. لذلك لما تحدث عن قضية تنمية الشخصية وعن قضية تغيير الذات، يعني لا يأخذ هذا الكلام على أنه كلام خطير ومهم بالنسبة إليه، يأخذه على أنه يعني كلام جيد، أما أنه يهمه يعنيه شخصيا فهذا لا يخطر في باله. هناك قسم آخر من الناس مشكلته مختلفة، يعتقد أن لا أمل في الإصلاح، يعني هو يقول أنا ماذا سأنمي، فهو يائس محبط من أي إمكانية للإصلاح. وأنا التقيت بأناس كثيرين من هذا النمط، وبعضهم أطباء ومهندسون وأساتذة الجامعات، واحد ينتظر المهدي حتى يخرج معه، واحد ينتظر قيام الساعة، واحد ينتظر أن يرسل الله للأمة زعيما مثل صلاح الدين يأخذ بيدها ويصلح الأحوال، واحد يقول نحن في آخر زمان، اعتزل البشر واجلس في بيتك ويعني دبر أمورك بالقدر الممكن، واحد واحد. وهؤلاء كلهم على خطأ، كلهم على خطأ، ليس هذا بصواب، ليس هذا من الرؤية الإسلامية، ليس هذا من الفهم الإسلامي للحياة. ولذلك أنا دائما أقول كل نظرية تفضي بالناس إلى طريق مسدود هي نظرية خاطئة. كل نظرية تجعل الناس يتكاسلون ويجمدون هي نظرية خاطئة، لأننا نعتقد أنه باستمرار هناك إمكانات للتحسن، هناك إمكانات للتقدم، هناك إمكانات لعمل شيء، دائما هذه الإمكانات موجودة. ربما لا نعرف في بعض الأحيان أنه كلما ازدادت الأمور تعقيدا صار لدينا بدائل أكثر، على خلاف ما يتوهم الناس. كثير من الناس يظنون أن الأمور إذا تعقدت انسدت السبل وقلت الفرص، هذا ليس بصحيح. القضية مختلفة تماما، كلما تعقدت الأمور كثرت لدينا الخيارات وصار أمامنا مرونة في العمل ومرونة في الحركة. الآن بعض العطور يدخل فيها بحدود 50 أو 60 عنصر كيميائي، هذه التشكيلة الواسعة من العناصر الكيميائية، أي زيادة في أي عنصر أو نقص يعطيك رائحة عطرية جديدة. بينما لو كان لدينا عطر مركب من عنصرين كيميائيين فقط ستكون إمكانات التنويع أقل بكثير، وإذا كان لدينا عطر مكون من 500 عنصر ستكون لدينا إمكانات هائلة وبدائل جديدة. إذن عصرنا يزداد تعقيدا، نعم، وزيادة التعقيد تمنحنا فرصا جديدة وتمنحنا بدائل جديدة. هذا هو المنطق الذي يجب أن ننظر منه ونفكر فيه. الشرط الثاني قبول الذات. يعني هناك أناس ساخطون على ربهم، ساخطون على أنفسهم، ساخطون على أهليهم، على معلميهم، لا يعجبهم شيء، كأنه يعتقد أنه لم ينل قسمة عادلة في الحياة، وهذا أيضا ليس من الرؤية الإسلامية. علي أن أتقبل ذاتي بالوضعية التي هي فيه، ربما ذكائي متوسط، ربما قليل الصبر، ربما تعاملي مع الآخرين فيه شيء من الغلظة، ربما لم أوهب شكلا جميلا، ربما نشأت في بيئة أمية ما علمتني، ما اهتمت بي، كل هذا جاهل. عليك إذا أردت أن تنمي وأردت أن تتطور أن تتقبل كل هذه الأشياء. وعلى مدار التاريخ كان المصلحون العظام في كل الأمم ينطلقون من الإمكانات القليلة الموجودة في بلادهم، كانت قليلة محدودة، لكن هذه الإمكانات كانوا يكبرونها، يثمرونها، يبنون عليها. وهكذا فعلي أن أتقبل، ليس هناك بديل بين ذاتي وبين ذات الأخرى، ليس هناك بديل بين أمتي وأمة الأخرى، أنا من هذه الأمة وعلي أن أتقبل أوضاعها وأنطلق من هذه الأوضاع التي قد تكون صعبة، من هذه الأوضاع علي أن أنطلق وأن أعمل ما يمكن عمله. الإرادة الصلبة شرط ثالث لتنمية الذات، وشرط آخر من أهم الشروط المطلوبة. يعني أنا في تصوري التغيير الحقيقي في حياتنا، سواء كنا دولا أو أفرادا أو جماعات أو أمما، يحتاج في هذا الزمان بالذات يحتاج إلى أمرين جوهريين. الأمر الأول فهم عميق للشروط التي يفرضها هذا الزمان الذي نعيش فيه. يعني كيف الآن لما في مقولة يعني سائرة في الناس، عليك أن تخضع لشروط اللعبة، ما بصير تلعب لعبة جماعية وتقول أنا والله القانون الفلاني ما يعجبني، إما أن تخضع لشروط اللعبة أو لا تلعب. أما كل لاعب يضع شرطا أو قانونا للعبة كما يحب هذا ما يستقيم. فلا بد أن نفهم بشكل معمق شروط الكفاءة وشروط العيش في هذا الزمان وشروط العطاء وشروط القوة وشروط التقدم، لا بد أن نفهمها بشكل عميق وأن نخضع لهذه الشروط. دائما هناك مجال، هناك هامش للمناورة، لكن هذا الهامش محدود. هناك مسلمون يعيشون في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا لا يفهمون هذا، هم يريدون أن يتمتعوا بخيرات تلك البلاد وبالضمان الاجتماعي وبالرفاهية و لكن ما يريد هو أن يدفع ضرائب، ما يريد أن يصدق في, 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 في تعامله. يأخذ ضمانا اجتماعيا ويقول للدولة أنا لا أعمل وهو يعمل، هذا ما بيصح. عليك أن تخضع لشروط العيش في هذا الزمان إذا أردت أن تتحول من إنسان هامشي إلى إنسان مركزي وأساسي. إذن أن نفهم بشكل معمق الأوضاع والشروط والأحوال التي يفرضها علينا هذا العصر الذي نعيش فيه. والشيء الثاني كما إرادة صلبة، مجاهدة في ذات الله جل وعلا، صبر واستمرار وكفاح للذات. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من غير إرادة صلبة لن تحدث تنمية للشخصية، ومن غير استمرار في بذل الجهد لن يحصل تقدم على صعيد الذات، لن يحصل. ومعظم الناس تحكمهم الهبة، يهب، يسمع كلمة، يسمع، يدخل دورة، أحيانا يحضر محاضرة، يلتقي بشخص فتهب لديه عواطف ويفور ويغلي وينطلق أيام قليلة، ثم كما يقولون تعود حليمة إلى عادتها القديمة. ما يصلح هذا. التغيير والتنمية والتقدم يحتاج إلى صبر وإلى استمرار وإلى إرادة صلبة، مثل ما يفعل الرياضي الذي يريد أن يكون الأول في لعبة. تجده يتدرب أحيانا 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنوات حتى يشكل بنية ضخمة لديه ويكتسب مهارات، ويتعاهد تلك البنية بالتدريب المستمر بعد ذلك حتى لا تترهل تلك البنية التي بناها. الرياضي يعطينا نموذج عن الصبر على الاستمرار والصبر على التدرب. أحيانا يكون من شروط تنمية الشخصية وجود ظروف معاكسة، وهذا على خلاف ما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. بعض الناس يظن أن الرخاء هو الذي يصنع شخصيته. والله يا أخي فلان يعني متفوق لأن أهله علموه في مدارس ممتازة، وفلان متفوق لأن والده عالم، وفلان متفوق لأنه يأخذ مرتبا كبيرا فلا يعمل إلا في الصباح وفي المساء يطلب العلم، وفلان وفلان وفلان. هذه شواهد ليست خاطئة، صحيحة، لكن على مدار التاريخ كانت البشرية تتقدم من خلال الأزمات ومن خلال المشكلات ومن خلال النكبات أكثر من تقدمها من خلال الرخاء ومن خلال الرياح والظروف المواتية. حتى الآن تخلف أفريقيا، هناك تفسير لبعض علماء التنمية أن تخلف أفريقيا سببه هو رخاؤها. قبل 100 سنة كان السكان قليلين، الأنهار متفجرة في كل مكان، الثمار تتساقط من الأشجار وليس هناك من يقطفها، ممكن تصيد السمك في بستانك من النهر الذي يجري فيه، حياة رخية والجو معتدل لا يحتاج إلى البحث عن وقود وعن تدفئة. لكن أفريقيا لم تعد أفريقيا، أصابها القحط وكثر سكانها وقلت مياهها، لكن الإنسان ما استوعب التغيرات التي طرأت على بيئته، فظل الإنسان متكئا على بيئة لم تعد هي كما كانت. هذا حصل لدول أخرى، حصل لإسبانيا. إسبانيا في القرن 15 كانت الدولة الأوروبية الأولى في الصناعة، لما استعمروا بعض مناطق في أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، حصلوا هناك على مصائد ومناجم للذهب ونقلوا كميات هائلة منه إلى إسبانيا. فاتكل الناس هناك على الذهب الذي عثروا عليه، وما عادوا يعتبرون تطوير الصناعة مصدرا مهما للتفوق وللبقاء وللاستمرار. فأخذت أسبانيا تتراجع صناعيا، تتراجع حتى صارت في ذيل الأمم الأوروبية، وهي إلى الآن أقل من كثير من الدول الأوروبية. أنا أريد أن أحدث نوع من إدارة جديدة للإدراك. إدراكنا نحن أيها الأحبة لا نرى إلا جزءا من الحقيقة، لا نرى إلا جزءا من الأشياء، فلماذا لا نمارس عملية إدارة لإدراكنا لنرى الأشياء التي تمنحنا قوة، نرى الأشياء التي تجعلنا إيجابيين، نرى الأشياء التي تفتح أمامنا سبلا جديدة للعمل وللتطور، بدل كما يقولون أن نرى الجزء الفارغ من الكأس، نرى الجزء الملآن. إذن لننظر إلى التحديات، لننظر إلى الصعوبات أنها مورد مهم للتنمية، لأنها دائما الصعوبات تجعلنا نبحث عن حلول جديدة، عن إمكانات جديدة، نطور أشياء كانت ضامرة وكانت ميتة أحيانا. فأنا أعتقد أن علينا جميعا أن نحذر من خيانة الرخاء، أن نحذر من أن يخوننا الرخاء وأن تخوننا الظروف السهلة والعيش السهل، وبالتالي فلا نلتفت إلى الموارد الهائلة الكامنة في أنفسنا، في عقولنا، في ذواتنا، في علاقاتنا. هناك مبادئ في تنمية الشخصية، علينا أن ننتبه إلى هذه المبادئ وأن نتكئ عليها ونستفيد منها في تطوير أنفسنا. المبدأ الأول والأهم هو أن نتمحور دائما حول مبدأ عملية التنمية. أيها الإخوان، أن أغير في عاداتي، في سلوكي، في أخلاقي، أن أقتطع جزءا من رفاهيتي للقيام بعمل لا أرغب فيه، لا ترتاح إليه نفسي، هذا شيء ليس بالقليل، هذا شيء صعب. أكبر معركة يخوضها الإنسان وأهم معركة هي المعركة التي يغير من خلالها بعض عاداته وبعض سلوكاته. هناك مبادئ في تنمية الشخصية، علينا أن ننتبه إلى هذه المبادئ وأن نتكئ عليها ونستفيد منها في تطوير أنفسنا. المبدأ الأول والأهم هو أن نتمحور دائما حول مبدأ عملية التنمية. أيها الإخوان، أن أغير في عاداتي، في سلوكي، في أخلاقي، أن أقتطع جزءا من رفاهيتي للقيام بعمل لا أرغب فيه، لا ترتاح إليه نفسي، هذا شيء ليس بالقليل، هذا شيء صعب. أكبر معركة يخوضها الإنسان وأهم معركة هي المعركة التي يغير من خلالها بعض عاداته وبعض سلوكاته. قد تجد قائدا عسكريا يقود معركة مظفرة ويواجه فيها 100,000 من الأعداء وهو لا يأبه لهم، هو نفسه تجده عاجزا أمام تغيير عادة صغيرة سيئة لديه، أو تغيير عادة صغيرة لدى واحد من أولاده، أو واحد من طلابه، أو واحد من إخوانه. ولذلك التغيير يجب أن يقصد منه التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني يجب أن ننمي في أنفسنا، سواء في اكتساب أشياء جديدة أو في التخلص من أشياء سيئة، أن نعتبر ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى وتعبدا لله تعالى، وننطلق من أساس أن الدنيا هي دار مؤقتة، وهي دار ابتلاء، وهي مزرعة للآخرة. وعلينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الواحد منا إذا أراد أن يلتزم بالمبادئ التي يؤمن بها التزاما كاملا، وأن يحقق مصالحه إلى الحد الأقصى، يعني بقول لك الحمد لله أنا يعني فريد، ومعظم الناس لا يعرفون كيف يتصرفون كما أتصرف، أنا ملتزم بمبادئي بشكل كامل وأحقق كل مصالحي وطموحاتي بشكل كامل، هذا أيها الإخوة غير ممكن. في لحظة ما ستجد نفسك بين خيارين، إما أن تتخلى عن بعض مصالحك في سبيل أن تبقى على الطريق الصحيح، وإما أن تتخلى عن بعض مبادئك في سبيل أن تحقق مصالحك وطموحاتك. هذا ليس دائما، لكن في لحظة ما سوف تتعرض لهذا الاختبار. نحن نعيش في وسط غير كامل، ولا يمكنك أن تصل إلى حلول كاملة في وسط غير كامل. الوسط غير الكامل تتم فيه حلول ناقصة. ولذلك السعيد والقوي والرجل هو الذي يضحي ببعض مصالحه في سبيل أن يظل ملتزما بمبادئه، الذي يضحي بمبدئه من أجل مصلحته يكسب على المدى القصير، لكن سيكون خاسرا على المدى البعيد. وفي تصوري أن نعيش لمبدأ نؤمن به، أن نلتزم بمبدأ، أن أقول في بعض الأحيان والله أنت لو أعطيتني ملك الدنيا أنا لا أفعل هذا، أن نكون كذلك، هذا شيء رائع وشيء مهم، وهو المعنى الجوهري الذي يفرق بين حياة الإنسان وبين البهائم الذليلة التي تعيش من أجل العلف. هذا هو المعنى، معنى الالتزام، التزام بالمبدأ والتخلي عن المكاسب في سبيل أن يبقى الإنسان وفيا للقيم وللأخلاق وللمثل وللعقائد التي يحملها بين جنبيه. من مبادئ أيضا تنمية الشخصية تركيز الاهتمام في دائرة التأثير، وهذه قضية مهمة في مجالسنا، وهذه ملاحظة ذكية أبداها بعض أهل العلم. غالبا نتحدث عما لا نريد، لا نتحدث أبدا عما نريد. والله الأمريكان فعلوا فينا كذا، الإنجليز فعلوا فينا كذا، اليهود فعلوا فينا كذا، الشيخ الفلاني أخطأ في الفتوى الفلانية، فلان اعتدى على فلان، كلها نتكلم عن الأشياء التي لا نريدها. أنت ماذا تستطيع أن تؤثر في هذه الأشياء التي لا تريدها؟ شيء جميل في الأصل، شيء جميل أن يكون لدي وعي وأن يكون لدي حس نقدي أفهم من خلاله الأشياء على ما هي عليه، هذا شيء جميل ومطلوب، لكن هذا أبدا لن يحل لك أي مشكلة. مشكلاتنا تحل حين نركز اهتماماتنا في دوائر تأثيرنا، ودوائر تأثيرنا هي ما يتعلق بذواتنا. طبعا هناك عدد من الدوائر، تغيير عادة سيئة لدي هذا مركز دائرة التأثير، تغيير عادة لدى ابني دائرة أوسع قليلا، يعني أبعد عن مركز التأثير لأنه قد يستجيب لي وقد لا يستجيب، تغيير عادة لدى جاري يعني أنا لما أكلف نفسي بذلك يصبح أيضا أبعد عن دائرة التأثير، تغيير عادة لدى مسلم في أندونيسيا مثلا هذا شيء بعيد 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 جدا، لكن يبقى في نطاق الممكن العقلي. تغيير شيء حصل قبل 500 سنة هذا شيء في دائرة المستحيل، أنه حصل وانتهى. إذن دعونا أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام، دعونا نتعلم فن التحدث فيما نريد. أنا كثيرا ما أسمع الناس قال فلان رحمه الله وقال فلان وفقه الله وقال فلان وقال، طب أنت ماذا تقول يا أخي؟ أنت نفسك ماذا تقول؟ لا قول لك، ليس لك شخصية، ليس لك رأي، ليس لك طرح معين، ليس لك رؤية، ليس لك خط، ليس لديك شيء، فقط قال فلان وقال علان وقال، أنت ماذا تقول نفسك؟ خبرني أنت ماذا ترى؟ فإذا أنا أعتبر من القضايا من المبادئ الأساسية أن دائما نبصر أين هي مراكز تأثيرنا، أين هي دوائر تأثيرنا، ونشتغل على هذه الدوائر وعلى هذه. كانوا يقولون أعدى أعدائك إليك نفسك التي بين جنبيك، وقد صدقوا، لأن الإنسان الذي يعجز أن يغير أشياء في ذاته كيف يغيرها في الآخرين؟ لا يستطيع. الناس لا يستجيبون لك كما تستجيب أنت لنفسك ولذاتك. أيضا من مبادئ تنمية الشخصية أن نحافظ دائما على درجة من التوازن. نحن بني البشر بفطرتنا بطبيعتنا متطرفون، وهذا يكاد لا يكون مظهرا ثقافيا، يكاد يكون شيئا جينيا يتوارثه الناس جيلا عن جيل. يعني إذا أحببنا شخص يصبح حديثنا في الليل وفي النهار كأن الله ما خلق غيره، وإذا أبغضنا شخصا يصبح هذا الشخص مشكلتنا الأزلية. أنا أعرف ناسا كثيرين ما يجلس في مجلس ولا يتجه في مكان ولا إلا ويحدثك عن فلان الذي أساء إليه، فإذا اصطلح معه بعد مدة انقلب من عدو إلى 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 حبيب. بعض الناس مثلا يشتغل في التجارة، نسي فروضه، نسي واجباته، نسي أسرته، نسي أرحامه، نسي الدعوة، نسي الأصدق، نسي كل شيء. هذا تطرف. لابد أن نحافظ على الصورة الكلية كما ورد في الحديث: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حق. فأعطي كل ذي حق حقه. ما يصح لأن فلانا يحب القراءة، يحب قراءة القصص والروايات، ينهمك فيها ويقيم المؤذن الصلاة وهو جالس يقول والله ما أنا حاسد أتركها بعدين أصلي، أجمع الظهر مع العصر. ما بصح هذا، ما بصح أن ننهمك في عمل ونترك الأمور الأخرى. دائما دائما الإنسان يثير الإعجاب. متى يثير الإنسان الإعجاب؟ ليس إذا توفرت فيه خصيصة من الخصائص أو ميزة من الميزات. ما من إنسان إلا ولديه ميزة، وأنا أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نكتشف الميزات في بعضنا، لأن العقل البشري دائما يميل إلى اكتشاف السلبيات وليس إلى اكتشاف الميزات. نكتشف الميزات. متى يثير الشخص الإعجاب؟ إذا اجتمع فيه ما تفرق في غيره. لما شخص أمامك اجتمعت فيه ميزات كثيرة لا توجد عادة إلا في 10 من الرجال أو في 20 أو في 30، هذا يثير الإعجاب. هذا التوازن، هذا الشمول، هذا الاهتمام الواسع، هذا العطاء لكل قضية ما تستحقه من الفهم ومن العمل، هذا هو الذي يجعل الشخص يثير الاهتمام ويثير الإعجاب. وحتى الإنسان يحافظ على الصورة الكلية ولا يضيع أشياء، لننظر دائما إلى شيء، لننظر إلى واجباتنا. ما الواجبات التي علينا؟ ونحاول القيام بتلك الواجبات بمقدار ما نستطيع. هناك واجبات تجاه الجسم، وهناك واجبات تجاه الأهل، وهناك واجبات تجاه الجوار وتجاه الأرحام وتجاه المجتمع بشكل عام، وهناك واجبات شرعية يومية تجاه الخالق جل وعلا. فلنتذكر دائما تلك الواجبات حتى نحافظ على الصورة الكلية. الأمر الثاني الذي علينا أن نتذكره هو: ما الأهداف التي أسعى أنا أو أنت أو فلان إلى تحقيقها خلال 5 سنوات أو خلال 10 سنوات؟ ما هي؟ وأنا مرة نشرت مقال على الإنترنت ذكرت فيه أننا حين نلتقي وحين نجتمع غالبا نشكو لبعضنا همومنا، والحمد لله كثيرا ما تكون تلك الهموم دعوية، وأرجو الله عز وجل أن يثيبنا على ذلك. لكن دائما شكوانا تكون من الأدوات، يعني دائما نقول والله هذا يحتاج إلى مال والمال غير موجود، والله هذا يحتاج إلى كوادر والكوادر غير موجودة، هذا يحتاج إلى قانون والقانون غير موجود. هذا دائما نحن نشكو من قلة الأدوات، وأنا أرى أن هذا ليس بصحيح. أنا لا أزعم أن أدواتنا كثيرة ومتوفرة، ما في أمة من الأمم إلا وتشكو من قلة الأدوات. دائما الوعي البشري ربما يتخيل إليه أحيانا أنه اخترع الشكوى من سوء الأحوال ليتخذ من تلك الشكوى محرضا على التقدم ومحرضا على التنمية ومحرضا على التحسن. لذلك لو رجعت إلى التاريخ لما وجدت أي أهل زمان راضين عن زمانهم. دائما كل الناس يشكو، كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن كأن الدنيا ليس لها أصحاب وليس فيها فائزون، لأن الكل كما قلت يشكو. مشكلتنا ليست في الأدوات، مشكلتنا في الأهداف، ولدينا فقر في الأهداف الاستراتيجية نعم، لكن الفقر الأكبر في الأهداف المرحلية. لو كانت أهدافنا واضحة، لو كنا فعلا لدينا أهداف نهتم بها ونعتقد أن علينا أن ننجزها، فإن مجرد انتقال الهدف إلى بؤرة التركيز، إلى بؤرة الشعور، إلى بؤرة الاهتمام، فإن الأدوات سوف تتوفر. تصوروا معي أما في قرية صغيرة، امرأة أمية فقدت طفلها ابن 3 سنوات قبل المغرب بنصف ساعة، دورت على الطفل ما حصلت. في تلك اللحظة يصبح هدفها الأسمى والأكبر والأهم في الحياة أن تعثر على ذلك الطفل. هذه الأم الأمية خلال دقائق تجند عشرات الأشخاص للبحث معها عن طفلها، عشرات، رغم انشغال الناس ورغم فورا توجد المتعاطفين. لما تجد إنسانا محترقا لا تملك إلا أن تحترق معه، لأن قضية عثورها على هذا الطفل الصغير صارت هي الهدف الحاضر في بؤرة الإحساس وبؤرة الشعور وبؤرة الاهتمام. فورا تتوفر الأدوات. إذن حتى نحافظ على الصورة الكلية علينا أن نتذكر شيئين، أن نتذكر واجباتنا وأن نتذكر أهدافنا. أيضا من المبادئ في قضية تنمية الشخصية، اقطع على نفسك عهود صغيرة وحاول أن تلتزم بها. كثير من الناس يقول والله أنا أحب أن أتطور وأن أتغير وأن أنمي نفسي، ولكن يثقل الحمل عليه، يعني هو بين عشية وضحاها يريد أن يصبح شخصا آخر. المنبت كما ورد في الحديث لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لكن قل أنا والله بدءا من هذا الشهر سوف أقرأ كل يوم 10 دقائق قرآن، أنا بدءا من هذا الشهر سأحرص على أن أستيقظ يوما في الأسبوع قبل الفجر بنصف ساعة، أنا سأتصدق بدءا من هذا الشهر كل يوم بريال، عمتي التي أنا من شهور ما رأيتها بدءا من هذا الشهر سأزورها في كل شهر مرة. ترى العادات والأشياء التي تنقل الإنسان من شخص سيء إلى شخص جيد ما هي كثيرة، والأشياء التي تنقل الشخص من إنسان جيد إلى إنسان سيء ليست كثيرة، أشياء قليلة، 5-6 عادات 10 عادات والتزامات تنقل الإنسان من شخص عادي إلى شخص سيء أو من شخص عادي إلى شخص جيد. فإذا لنلزم أنفسنا بأشياء صغيرة قليلة تدريجية، ولكن إذا ألزمنا أنفسنا بأشياء فلننفذها بشكل حرفي، بشكل حرفي تقليدي مغلق، لأن هذا هو الطريقة الوحيدة للاستمرار فيها. وإذا شيء ما فعلته اليوم أفعله ثاني يوم مضاعفا، يعني أنا ملتزم أن أقرأ كل يوم 10 دقائق في كتاب الله، ما قرأت اليوم غدا أقرأ 1/3 ساعة، هذا الأسبوع ما استيقظت اليوم قبل نصف ساعة غدا أستيقظ قبل ساعة. مجرد ما أتمسك بهذا أجد أن هذه القضايا تصبح جزءا من شخصيتي، من كينونتي، وأجد أنني تحسنت دون أن أشعر. أيضا من مبادئ تنمية الشخصية أيها الإخوة الكرام، اعمل ما هو ممكن ولا تنتظر تحسن الظروف. لي صديق كنت معه من أيام قال لي في أول رجب سأحال إلى التقاعد أو إلى المعاش، في لغة إخواننا المصريين سيحال إلى المعاش أو إلى التقاعد. قلت له طيب ماذا ستعمل، وهو رجل شاعر ومثقف يحمل درجة الدكتوراه، طيب ماذا تعمل أنت الآن في بعد تقاعدك؟ قال والله أنا الآن التزامي بصلاة الجماعة يعني قليل، فإن شاء الله يعني سألتزم بها أكثر، وأنا رجل بلغت 65 فالمفروض الآن يعني أمشي أكثر وأمارس الرياضة إن شاء الله الآن بعد 65، يعني بعد هنا يحال إلى التقاعد إن شاء الله سوف يمشي أكثر وكذا. أنا أجزم أنه سيحال إلى التقاعد ولن يفعل لا هذا ولا ذاك. ما في إنسان بينتظر شيء يتحقق بعد سنوات ويقول لك هذه الفرصة ستأتي ويستفيد من تلك الفرصة. هذه أوهام وأشياء نسلي بها النفس وتسويفات. الآن ما هو ممكن؟ ما هو الشيء الذي يمكن عمله الآن؟ اعمله. لا شك أحيانا تهب فرص، وأحيانا يساعدك ظرف أكثر من ظرف. يعني أعرف شخصا كان يقول إذا إن شاء الله الأموال السائلة التي بين يدي بلغت مليونا سأدفع منها 100,000 ريال لبناء مسجد صغير في بلد إسلامي فقير. وصلت الأموال التي بين يديه إلى 1,000,000 بعد كم سنة. فالشيطان شو قال له؟ قال له يا أخي 1,000,000 يعني خلينا نصير 1,000,000، تعمل إن شاء الله مسجد 200,000. صار معه 200. بعد فترة قال لا، إذا صاروا 3,000,000 إن شاء الله نعمل مسجد جامع. وهكذا أمواله تكثر، لا بنى مسجدا 100,000 ولا 200,000 ولا بنى مسجد الجامع. هي عندنا نحن مشكلة في التفكير، وهذه نقطة أرجو من الإخوة ولا سيما الشباب والمهتمين بالدعوة أن ينتبهوا إليها بشكل جيد. نحن أيها الأحبة كثيرا ما نقع في معادلة سيئة، معادلة رديئة. ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. يعني رجل عم يخطط بده يصلح العالم، لما تقول له والله يا أخي خذ يعني اقرأ كتاب أنت فلان وفلان ولخص لنا الكتاب، وفي عندك ابن الجيران يعني مقصر في القضية الفلانية لو تساعد، وعندك وعندك، يشعر أنك تستهزئ به، ويشعر أنك تحط من قدره ومن مقامه. يعني مثل واحد طموحه أن يكون خليفة المسلمين في الأرض وتقول له تعال صير مختار في قريتنا. يعني ما هو معقول هذا يا أخي، أنت شو تستهزئ به؟ ما هو ممكن لا نريده، نحن طموحاتنا كبيرة جدا، وما نريده ليس ممكنا. والنتيجة، فيكم أحد يعرف النتيجة؟ كلنا نعيش هذه النتيجة. إجازة مفتوحة تستمر 20 سنة، 30 سنة، قرن، قرنين، الله أعلم. وكل ما مات شخص يرث الإجازة عنه بنوه وطلابه. أنا أريد أن نباشر ما هو ممكن الآن. إذا عملنا ما هو ممكن الآن صار ما هو مستحيل الآن ممكنا غدا. هذه المعادلة المختلفة، هذه المعادلة المضادة. المعادلة المضادة إذا عملنا ما هو ممكن الآن صار ما هو مستحيل الآن ممكنا غدا. لا نستطيع أن نذلل المستحيل من خلال القعود والكسل والإجازة المفتوحة، لا، نذلل المستحيل، والمستحيل طبعا درجات، نذلل المستحيل من خلال مباشرة الممكن. تماما كمن يفعل، من يريد أن يفتح فوهة في جدار، ماذا يعمل؟ في البداية يفتح فوهة على مقدار الآلة، الإزميل أو المسمار الذي بيده على مقداره، ثم يبدأ بتوسيعها بتوسيعها بتوسيعها، وإذا صار أمامه فتحة يدخل منها رجل. هكذا الناس تشتغل، هذا الصحيح. آمل أن نراجع أنفسنا وأن يتبصر كل واحد منا، هل هو فعلا في إجازة مفتوحة تجاه كثير من الأشياء؟ لأنه كما قلت يعني ما نريده ليس ممكنا، وما هو ممكن لا نريده. لو راجعنا لوجدنا أن كثيرا منهم الآن في إجازة مفتوحة على الله الأماني. أيضا من مبادئ تنمية الشخصية أن نتعود تأجيل الرغبات. يعني إذا كنت أنا جالس أقرأ قلت والله فلان من شهر ما كلمته، أغلقت الكتاب وفتحت هاتف تكلمت معه نصف ساعة، لما جئت أعود الكتاب قرأت 5 دقائق، وإذا قلت والله فلان إلي عليه دين يا أخي من سنة وما أعطاني إياه، لعله أتصل عليه وأحصله الآن منه، تكلمه 1/4 ساعة أو 10 دقائق، تعود للكتاب يقولون لك الآن الطعام جاهز، تفضل الآن صار وقت الطعام، تغلق الكتاب وتقوم للطعام. بعد الطعام تقول والله الطعام يتطلب إما شرب الشاي أو النوم، تقوم إما تشرب الشاي أو تنام. هذه الساعة التي كان ممكن أن ننجز فيها قراءة 30 صفحة ذهبت هباء. لماذا؟ لأننا لم نستطع أن نؤخر الرغبة الملحة لدينا في مكالمة فلان أو مطالبة فلان. الإنسان كلما تقدم في معارج الكمال في معارج الحضارة يمتلك قدرات إضافية على التضحية بالحاضر من أجل المستقبل. وأنا أفترض أن يكون المسلم أعظم إنسان مستقبلي في العالم، وهو كذلك في بعض الأمور. هذا المسلم الذي يعيش 80 سنة ويظل 60 أو 70 سنة وهو يستيقظ لصلاة الفجر في الحر والبرد وفي المنشط والمكره، ويغض طرفه ويجاهد نفسه ويحاول أن يخشع في صلاته، والله هذا رجل مستقبلي، والله هذا رجل عظيم، ويضحي بالحاضر من أجل المستقبل وهو على خير عظيم. لكن هذا أيها الأحبة يحتاج أن نعممه على حياتنا. لا يصح أن يكون المسلم في بعض الأمور مستقبليا من الطراز الأول، وفي بعض الأمور يعني لا يعرف لا معنى للمستقبل ولا معنى للتخطيط ولا معنى للانتظار ولا معنى كما ذكرت لتأجيل الرغبات. لا يصح، لا يصح. العقلية المستقبلية عقلية عامة، ولن نهتم بالمستقبل إلا إذا امتلكنا القدرة على أن نضحي ببعض الأشياء الحاضرة. المبدأ السابع والأخير هو الفعالية، يعني أن يحاول الواحد منا أن يكتسب درجة أعلى من الفعالية. الفعالية تعني القدرة على تحقيق أقصى إنتاج ممكن باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام ممكن. الفعالية ماذا تعني؟ القدرة على تحقيق أقصى إنتاج ممكن باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام ممكن. صناعة السيارة في اليابان تستغرق 17,000 ساعة عمل. صناعة السيارة في أوروبا تستغرق في حدود 27,000 ساعة عمل. في أمريكا تستغرق في حدود 32,000 ساعة عمل. هذا الفارق، كل واحد أنتج سيارة، لكن الفارق بين فعالية احمدوا الله أننا لا نصنع سيارات وأننا لسنا واردين في هذه المقارنة، لأنه احتمال نحتاج 50 أو 60 ألف ساعة عمل. فإذا الفعالية في وقت قليل بإمكانات قليلة ننجز إنجاز ضخم. لابد حتى يكون الإنسان فعالا من أن يكون لديه إلى جانب المبادئ والمفاهيم الكبرى مبادئ ومفاهيم صغيرة تقنية وسائلية أدواتية أسلوبية يستخدمها. ومما يؤسفني أيها الإخوة أننا على مدار التاريخ كانت لدينا أفكار جميلة، طموحات جميلة، رؤى جميلة، ولكن كنا دائما نفتقد إلى السياسات ونفتقد إلى البرامج. فعالية بدون برنامج لا تكون. فعالية بدون مفاهيم صغيرة أقرب إلى أن تكون مفاهيم تقنية إجرائية لا تكون. وتكون طموحاتنا وهمومنا عبارة عن أشياء تطير في الهواء، كلام في كلام. الفعالية أيضا تقتضي أن يكون لدينا أولويات. عمري محدود، طاقاتي محدودة، إمكاناتي محدودة، أموالي محدودة، علاقاتي محدودة، وأنا إنسان محدود. هذا يعني أنني لا أستطيع أن أفعل كل شيء، وليس من المعقول ألا أفعل أي شيء، لا هذا ولا ذاك. إذن علي أن أفعل أفضل شيء ممكن، ولن أفعل أفضل شيء ممكن إلا إذا كان لدي أولويات. أقول هذه القضية يضحى بها من أجل هذه، لا بس. هذا الأمر أتخلى عنه من أجل هذا. هذا الأمر يمكن أن ينجز بعد سنة، لكن هذا لا يتم إنجازه ولو بعد 10 أيام، الآن يجب إنجازه. هذا ما يفعله الطبيب حينما يأتيه شخص يعاني من عدد من الأمراض ماذا يفعل الطبيب؟ من خلال خبرته يضع خطة علاجية. يعني واحد يحتاج إلى رقع الطبلية وإلى تغيير القرنية ويشكو من ألم أسنانه ويشكو من نزيف ومن وجع في البطن، فورا الطبيب يقول والله الشيء الأخطر على حياته هو النزيف، وعلينا الآن أن نوقف النزيف وبعد ذلك كل شيء بتم. طبعا في المجال الحضاري، في المجال الإصلاحي، في المجال التربوي، في المجال التعليمي، في المجال التنموي بشكل عام، هذا أصعب، الأمر أصعب بيكون. لكن مهما كانت هناك صعوبات لابد في النهاية أن تكون لدينا أولويات، وعلى أساس هذه الأولويات نتصرف ونتحرك. اغتنام الفرص المتاحة أيضا شرط للفعالية. الفرص الكبرى قد لا تتاح إلا مرة واحدة في الحياة، أن تلتقي بعالم جليل قد هذا لا يتاح لك إلا مرة في الحياة، أن تشعر أن عدوك مرتبك وأنه الآن وقت الانقضاض عليه هذا قد لا يتاح إلا مرة واحدة في الحياة. صفقة ممتازة جدا تستطيع أن تعقدها هذا قد لا يتاح لك كل يوم أو كل شهر أو كل سنة. الفرص موجودة لكنها لا تطرق باب أحد، علينا نحن أن نبحث عن الفرصة. نحن مصابون بقصور ثقافي وبقصور تربوي، هذا القصور الثقافي دائما يجعلنا نبصر الأبواب المغلقة ولا نرى الأبواب المفتوحة. ما يغلق باب إلا ويفتح باب آخر، لكن كما ذكرت ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح. حتى الأزمات الموجودة كل أزمة تمنحك فرصة إذا كنت في الموقع الصحيح، أما إذا كنت في الموقف الخطأ فأبشرك أنك لن ترى لا الأزمة ولا الفرصة، لا هذه ولا تلك. واحد كان كثير العصيان فقال مرة يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، ففي المنام رأى سمع هاتفا يهتف به قاله كم عاقبتك ولم تشعر. فهذا لا يشعر بالمعصية ولا يشعر بالعقوبة ولا يشعر بالفرصة، ولا يعني هائم على وجهه في الحياة لا يبصر لا هذا ولا ذاك. حتى نكون فعالين لا بد أن نعطي اهتماما خاصا للوقت. الوقت هو الحياة، والتبذير فيه تبذير في العمر وتبذير في الحياة. أنا لا أريد من الواحد أن يمشي في يومه وليلته كما يمشي القطار على السكة الحديد، من الساعة 7 للساعة 8 أفعل كذا ومن 10 للثانية، يعني لا أريد هذا. لكن أنا أقول لنلزم أنفسنا بإنجاز أعمال يومية ونترك وقت للترفيه. الترفيه مو شيء ثانوي في حياة الإنسان، الترفيه المباح مهم جدا لتجديد الروح وتجديد الحيوية وتجديد النفسية وتجديد يعني تجديد الذات مهم جدا، العلاقات الاجتماعية مهمة. لكن أيضا أعرف أن عندي أشياء يومية يجب أن أنجزها وأن ألتزم التزاما صارما بها كما أشرت إلى هذا من قبل. لدي أشياء كثيرة كان يمكن أن أتحدث عنها، لكن أنا يعني كما قالوا يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. أشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما هو خير وأبقى.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.